إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالحديث 42 من الأحاديث 50 التي شرحها الإمام العلامة الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم هو عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الحديث رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وكذلك حسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب وغيره. لو بلغت ذنوبك عنان السماء بفتح العين المهملة، قيل هو السحاب، وقيل ما عنا أي ما ظهر لك منهما، أي إذا ما رفعت رأسك فظهر لك، ثم استغفرتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أنك أتيتني بقراب الأرض بضم القاف وهو أشهر من كسرها، أي بقرب ملئها أو بملئها وهو أبلغ في سعة العفو، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، أي لغفرتها لك. وعبر بقرابها للمشاكلة، وإلا فمغفرة الله تعالى أعظم وأوسع من ذلك كله. هذا الحديث القدسي فيه بيان لفضل رحمة الله تبارك وتعالى علينا نحن الخطائين من بني آدم. وقوله ما دعوتني، ما ها هنا شرطية، وفعل الشرط دعا. دعوتني جواب الشرط ها هنا غفرت، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك. وإذا أردت أن تعرف ما الشرطية فاجعل بدلها مهما، فلو قلت مهما دعوتني ورجوتني غفرت لك صح. ما دعوتني، الدعاء ينقسم إلى قسمين: إلى دعاء مسألة ودعاء عبادة. فدعاء المسألة أن تقول: يا رب اغفر لي، ودعاء العبادة أن تصلي لله تبارك وتعالى. دعاء المسألة أن تسأل الله تبارك وتعالى حاجتك، وأما دعاء العبادة فأن تتقرب إلى الله تبارك وتعالى بما فرض عليك. فنحتاج الآن إلى دليل وتعليل على أن العبادة تسمى دعاء، والدليل قول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فقال وقال ثم قال: يستكبرون عن عبادتي، فسمى الدعاء عبادة. وقد جاء في الحديث أن الدعاء هو العبادة، كما في الحديث الذي صح من رواية أبي داود والترمذي وابن ماجه من حديث النعمان رضي الله عنه: الدعاء هو العبادة. ووجهه ظاهر جدا، لأن داعي الله تعالى متذلل لله عز وجل منكسر له، وقد عرف قدر نفسه وأنه لا يملك لها نفعا ولا ضرا. أما كيف كانت العبادة دعاء، فلأن المتعبد لله داع بلسان الحال، فلو سألت المصلي لماذا صلى لقال أرجو ثواب الله. إذن هو داع بلسان الحال لا بلسان المقال، وعليه فيكون قوله ما دعوتني ورجوتني يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة. ولكن لاحظ القيد في قوله ورجوتني، فلا بد من هذا القيد، أي أن تكون داعيا لله راجيا إجابته. وأما أن تدعو الله بقلب غافل فأنت بعيد عن الإجابة، فلا بد من الرجاء مع الدعاء. غفرت لك، المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه على ما كان منك، أي على ما كان منك من الذنوب والتقصير، ولا أبالي أي لا أهتم بذلك. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، أي أعلى السماء، وعنان السماء ما عن لك حين تنظر إليها، وقيل عنان السماء أي السحاب، ولا شك أن السحاب يسمى العنان، لكن الظاهر أن المراد به عنان السماء. والسماء على الأرض كالقبة، لأن الفلك كروي لها جوانب ولها وسط، وعلاها بالنسبة لسطح الأرض هو الوسط. ثم استغفرتني، أي طلبت مني المغفرة، سواء قل أستغفر الله أو قل اللهم اغفر لي، لكن لا بد من حضور القلب واستحضار الفقر إلى الله عز وجل. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. لو أتيتني أي جئتني بعد الموت بقراب الأرض، أي بما يقاربها إما ملأ أو ثقلا أو حجما. خطايا جمع خطيئة وهي الذنوب. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، أي لا شركا أصغر ولا أكبر. وهذا قيد عظيم قد يتهاون به الإنسان ويقول أنا غير مشرك، وهو لا يدري. فحب المال الذي يلهي عن طاعة الله من الإشراك بالله، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري في صحيحه. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم من كان هذا همه عبدا لها. لأتيتك بقرابها مغفرة، وهذا لا شك من نعمة الله وفضله، بأن يأتي الإنسان ربه بملء الأرض خطايا ثم يأتيه عز وجل بقرابها مغفرة، وإلا فمقتضى العدل أن يعاقبه على الخطايا، لكنه جل وعلا يقول بالعدل ويعطي الفضل. فالله جل وعلا يقول بالعدل ويعطي الفضل. تضمن حديث أنس هذا الأسباب الثلاثة التي بها تحصل المغفرة، فأحدها الدعاء مع الرجاء، فإن الدعاء مأمور به وموعود عليه بالإجابة، كما قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لكن الدعاء سبب مقتض للإجابة مع استكمال شرائطه وانتفاء موانعه، وقد تتخلف إجابته لانتفاء بعض شروطه أو وجود بعض موانعه. ومن أعظم شرائطه حضور القلب ورجاء الإجابة من الله عز وجل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل له. الحديث أخرجه الترمذي وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. ولهذا نهي العبد أن يقول في دعائه اللهم اغفر لي إن شئ، ولكن ليعزم المسألة، فإن الله عز وجل لا مكره له، كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. ونهي العبد أن يستعجل وأن يترك الدعاء لاستبطاء الإجابة، فقد أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، فيقول قد دعوت فلا أو فلم يستجب لي. وجعل ذلك من موانع الإجابة حتى لا يقطع العبد رجاءه من إجابة دعائه ولو طالت المدة، فإنه سبحانه يحب الملحين في الدعاء، وقال جل وعلا: وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فما دام العبد يلح في الدعاء ويطمع في الإجابة من غير قطع الرجاء فهو قريب من الإجابة، ومن أدمن قرع الباب يوشك أن يفتح له. ومن أهم ما يسأل العبد ربه مغفرة ذنوبه أو ما يستلزم ذلك كالنجاة من النار ودخول الجنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حولها ندندن، أخرج ذلك ابن ماجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، حولها ندندن يعني حول سؤال الجنة والنجاة من النار. وقال أبو مسلم الخولاني: ما عرضت لي دعوة فذكرت النار إلا صرفتها إلى الاستعاذة منها. ومن رحمة الله تعالى بعبده أن العبد يدعوه بحاجة من الدنيا فيصرفها عنه ويعوضه خيرا منها، إما أن يصرف عنه بذلك سوءا أو أن يدخرها له في الآخرة أو يغفر له بها ذنبا، كما في حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يدعو بدعاء إلا آتاه الله ما سأل أو كف عنه من السوء مثله ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. أخرجه أحمد والترمذي وحسنه الألباني في صحيح الجامع. وبكل حال، فالإلحاح بالدعاء بالمغفرة مع رجاء الله تعالى موجب للمغفرة، والله تعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فمن أعظم أسباب المغفرة أن العبد إذا أذنب ذنبا لم يرجو مغفرته من غير ربه، ويعلم أنه لا يغفر الذنوب ويأخذ بها غيره. وقوله: إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يعني على كثرة ذنوبك وخطاياك، ولا يتعاظمني ذلك ولا أستكثره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إذا دعا أحدكم فليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء. فذنوب العباد وإن عظمت فإن عفو الله ومغفرته أعظم منها وأعظم، فهي صغيرة في جنب عفو الله ومغفرته. وفي هذا قال بعضهم: يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن الذي يرجو ويدعو المجرم؟ ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم. السبب الثاني للمغفرة الاستغفار. ولو عظمت الذنوب وبلغت الكثرة عنان السماء، وهو السحاب أو ما ظهر لك من السماء وانتهى إليه بصرك منها، والاستغفار طلب المغفرة، والمغفرة وقاية شر الذنوب مع سترها. وقد كثر في القرآن ذكر الاستغفار، فتارة يؤمر به كقوله تعالى: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، وتارة يمدح أهله كقوله: والمستغفرين بالأسحار، وتارة يذكر أن الله يغفر لمن استغفره وقوله تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وكثيرا ما يقرن الاستغفار بذكر التوبة، فيكون الاستغفار حينئذ عبارة عن طلب المغفرة باللسان، والتوبة عبارة عن الإقلاع عن الذنوب بالقلوب والجوارح. ومجرد قول القائل: اللهم اغفر لي، طلب منه للمغفرة ودعاء بها، فيكون حكمه حكم سائر الدعاء، فإن شاء الله أجابه وغفر لصاحبه، لا سيما إذا خرج عن قلب منكسر بالذنب أو صادف ساعة من ساعات الإجابة كالأسحار وأدبار الصلوات. قال الحسن: أكثروا من الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم وفي طرقكم وفي أسواقكم وفي مجالسكم أينما كنتم، فإنكم ما تدرون متى تنزل المغفرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن عبدا أذنب ذنبا فقال: ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، قال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله، ثم أذنب ذنبا آخر فذكر مثل الأول مرتين أخريين. الحديث في الصحيحين. وفي رواية لمسلم أنه قال في الثالثة: قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. والمعنى: ما دام على هذه الحال كلما أذنب استغفر. والظاهر أن مراده الاستغفار المقرون بعدم الإصرار، وأما استغفار اللسان مع إصرار القلب على الذنب فهو دعاء مجرد، إن شاء الله أجابه وإن شاء رده، وقد يكون الإصرار مانعا من الإجابة. فالاستغفار التام الموجب للمغفرة هو ما قارن عدم الإصرار، كما مدح الله أهله ووعدهم المغفرة. قال بعض العارفين: من لم يكن ثمرة استغفاره تصحيح توبته فهو كاذب في استغفاره. وكان بعضهم يقول: استغفارنا هذا يحتاج إلى استغفار كثير، فأفضل الاستغفار ما اقترن به ترك الإصرار، وهو حينئذ توبة النصوح. وأفضل أنواع الاستغفار أن يبدأ العبد بالثناء على ربه، ثم يثني بالاعتراف بذنبه، ثم يسأل الله المغفرة، كما في حديث شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وحديث شداد رضي الله عنه متفق عليه. فبالجملة فدواء الذنوب الاستغفار. قال قتادة: إن هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، فأما داؤكم فالذنوب، وأما دواؤكم فالاستغفار. قال بعضهم: إنما معول المذنبين البكاء والاستغفار، فمن أهمته ذنوبه أكثر لها من الاستغفار، ومن كثرت ذنوبه وسيئاته حتى فاتت العد والإحصاء فليستغفر الله مما علم الله، فإن الله قد علم كل شيء وأحصاه. وفي حديث شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. وهو حديث صحيح أخرجه أحمد والنسائي والترمذي. السبب الثالث من أسباب المغفرة التوحيد، وهو السبب الأعظم، فمن فقده فقد المغفرة، ومن جاء به فقد أتى بأعظم أسباب المغفرة. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن جاء مع التوحيد بقراب الأرض وهو ملؤها أو ما يقارب ملأها خطايا، لقيه الله بقرابها مغفرة. لكن هذا مع مشيئة الله عز وجل، فإن شاء غفر له، وإن شاء أخذه بذنوبه، ثم كان عاقبته ألا يخلد في النار بل يخرج منها ثم يدخل الجنة. فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله فيه، وقام بشروطه كلها بقلبه ولسانه وجوارحه، أو بقلبه ولسانه عند الموت، أوجب ذلك مغفرة ما سلف من الذنوب كلها، ومنعه من دخول النار بالكلية. فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله محبة وتعظيما وإجلالا ومهابة وخشية ورجاء وتوكلا، وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه كلها ولو كانت مثل زبد البحر، وربما قلبتها حسنات كما مر في تبديل السيئات حسنات. فإن هذا التوحيد هو الإكسير الأعظم، فلو وضع ذرة منه على جبال الذنوب والخطايا لقلبها حسنات. في هذا الحديث بيان شرف بني آدم، حيث وجه الله إليهم الخطاب بقوله: يا ابن آدم. ولا شك أن بني آدم فضلوا على كثير ممن خلقهم الله عز وجل وكرمهم الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وكلمة ابن أو بني أو ما أشبه ذلك إذا أضيفت إلى القبيلة أو إلى الأمة تشمل الذكور والإناث، وإذا أضيفت إلى شيء محصور فهي للذكور فقط. وهي هنا في الحديث مضافة إلى الأمة كلها، حيث قال: يا ابن آدم، فيشمل الذكور والإناث. ويتفرع على هذه المسألة لو قال قائل: هذا البيت وقف على بني صالح وهو واحد، فيشمل الذكور فقط لأنهم محصورون. أما لو قال: هذا وقف على بني تميم، شمل الذكور والإناث حينئذ. من دعا الله ورجاه فإن الله تعالى يستجيب دعاه ويغفر له، ولا بد مع الدعاء من رجاء. وأما القلب الغافل اللاهي الذي يذكر الدعاء على وجه العادة فليس حريا بالإجابة، بخلاف الذكر كالتسبيح والتهليل وما أشبه ذلك، فهذا يعطى أجرا به، ولكنه أقل مما لو استحضر وذكر بقلبه ولسانه. والفرق ظاهر، لأن الداعي محتاج فلا بد أن يستحضر في قلبه ما احتاج إليه، وأنه مفتقر إلى الله جل وعلا. في الحديث إثبات صفات النفي التي يسميها العلماء الصفات السلبية لقوله: ولا أبالي. فإن هذه صفة منفية عن الله جل وعلا، وهذا من قسم العقائد، وهذا كثير في القرآن المجيد، كقوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، وكقوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، وكقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت. ولكن اعلم أن المراد بالصفات المنفية إثبات كمال الضد، فيكون نفي المبالاة هنا مرادا به كمال السلطان والفضل والإحسان، وأنه لا أحد يعترض على الله أو يجادله فيما أراد، والله تعالى يغفر الذنوب جميعا مهما عظمت، لقوله تعالى لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. والإنسان متى استغفر الله جل وعلا من أي ذنب كان، سواء كان عظيما أو كثيرا، فإن الله تعالى يغفره. وهذا كقوله تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ولكن هل الاستغفار مجرد قول الإنسان اللهم اغفر لي أو قوله أستغفر الله؟ الجواب لا، لابد من فعل أسباب المغفرة، وإلا كان دعاؤه كالاستهزاء، كما لو قال الإنسان اللهم ارزقني ذرية طيبة ولم يعمل لتحصيل أسباب حصول الذرية. والذي تحصل به المغفرة التوبة إلى الله جل وعلا، فلو أنه طلب المغفرة ولم يتب إلى الله رب العالمين من ذنبه بتحصيل شروط التوبة فإنه لا يغفر له. والتوبة من تاب يتوب أي رجع، وهي الرجوع من معصية الله إلى طاعته. ويشترط للتوبة خمسة شروط: الشرط الأول الإخلاص، والإخلاص شرط في كل عبادة، والتوبة من العبادات. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فمن تاب مراءة للناس أو تاب خوفا من السلطان لا تعظيما للرحيم الرحمن فإن توبته غير مقبولة. الشرط الثاني من شروط التوبة الندم على ما حصل، وهو انكسار الإنسان وخجله أمام الله عز وجل أن فعل ما نهاه الله عنه أو ترك ما أوجبه الله عليه. فإن قال قائل الندم انفعال في النفس فكيف يسيطر الإنسان عليه؟ فالجواب أنه يسيطر عليه إذا أشعر نفسه بأنه في خجل من الله عز وجل وحياء من الله تعالى، ويقول ليتني لم أفعل وما أشبه ذلك. وقال بعض أهل العلم إن الندم ليس بشرط من شروط التوبة، أولا لصعوبة معرفته، والثاني لأن الرجل إذا أقلع فإنه لم يقلع إلا وهو نادم وإلا لاستمر. لكن أكثر أهل العلم رحمهم الله على أنه لا بد أن يكون في قلبه ندم. الشرط الثالث من شروط التوبة الإقلاع عن المعصية التي تاب منها، فإن كانت المعصية ترك واجب يمكن تداركه وجب عليه أن يقوم بذلك الواجب، كما لو أذنب الإنسان بمنع الزكاة فإنه لا بد أن يؤدي الزكاة، أو كان فعل محرما كأن يسرق من شخص مالا ثم يتوب فلا بد أن يرد المال إلى صاحبه وإلا لم تصح توبته. فإن قال قائل هذا رجل سرق مالا من شخص وتاب إلى الله، لكن المشكلة كيف يؤدي هذا المال إلى صاحبه؟ يخشى إن أدى المال إلى صاحبه أن يقع في مشاكل، فيدعي مثلا صاحب المال أن المال أكثر مما قال السارق، أو أن يتهم هذا الرجل بالسرقة حتى يشيع أمره إلى ما أشبه ذلك، فماذا يصنع هذا؟ الجواب لا بد أن يوصل المال إلى صاحبه بأي طريق، وبإمكانه أن يرسل المال مع شخص لا يتهم بالسرقة ويعطيه صاحبه، يقول يا فلان هذا من شخص أخذه منك أولا والآن أوصله إليك، ويكون هذا الشخص محترما أمينا، بمعنى أنه لا يمكن لصاحب المال أن يشك فيه أو أن يقول له إما أن تعين لي من أعطاك إياه وإلا فأنت السارق. أما إذا كان يمكن أن يقع شيء من ذلك فهذا مشكل. مثال ذلك أن يعطيه القاضي أو أن يعطيه الحاكم ويقول: هذا مال لفلان أخذته منه وأنا الآن تائب فأده إليه. وفي هذه الحال يجب على من أعطاه إياه أن يؤديه إنقاذا للآخذ وردا لصاحب المال. فإذا قال قائل: إن الذي أخذت منه المال قد مات فماذا أصنع؟ فالجواب: يعطيه الورثة، فإن لم يكن له ورثة أعطاه بيت المال. فإذا قال: أنا لا أعرف الورثة ولا أعرف مساكنهم، فالجواب: يتصدق به عمن هو له، والله عز وجل يعلم هذا ويوصله إلى صاحبه. فهذه مراتب التوبة بالنسبة لمن أخذ مال شخص معصوم. مسألة الغيبة كيف يتخلص منها إذا تاب؟ من العلماء من قال: لابد أن يذهب إلى الشخص الذي اغتابه ويقول: إني اغتبتك فأحلني مما وقع مني. وفي هذا إشكال، ومنهم من فصل وقال: إن علم بالغيبة ذهب إليه واستحل، وإن لم يعلم فلا حاجة أن يقول له شيئا، لأن هذا يفتح باب شر. ومنهم من يقول: لا يعلمه مطلقا، كما جاء في الحديث: الموضوع الذي لا يصح وإنما يذكر من أجل الدلالة على أنه مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كفارة من اغتبته أن تستغفر له. هذا موضوع ذكره العجلوني في كشف الخفاء، وقال الألباني في ضعيف الجامع: موضوع، فتذكره لتحذر منه. والقول الوسط هو الوسط، وهو أن تقول: إن كان صاحبه قد علم بأنه اغتابه فلا بد أن يتحلل منه، لأنه حتى لو تاب سيبقى في قلب صاحبه شيء، وإن لم يعلم كفاه أن يستغفر له. الشرط الرابع من شروط التوبة العزم على ألا يعود، فلا بد من هذا. فإن تاب من هذا الذنب لكن من نيته أن يعود إلى هذا الذنب متى سنحت له الفرصة فليس بتائب. ولكن لو عزم ألا يعود ثم سولت له نفسه فعاد، فالتوبة الأولى لا تنتقض، لكن يجب أن يجدد توبة للفعل الثاني. ولهذا يجب أن نعرف الفرق بين أن نقول من الشرط ألا يعود وأن نقول من الشرط العزم على ألا يعود. فرق بين القولين، بين أن تقول من الشرط ألا يعود، وهذا لم يشترط، لأن الإنسان خطاء وقد يندم ويعزم ويقلع ثم يقع في الذنب مرة أخرى، لأن النفس أمارة بالسوء، فحينئذ لا يكون له توبة. فليس من الشرط ألا يعود، ولكن من الشرط العزم على ألا يعود. الشرط الخامس أن تكون التوبة وقت قبول التوبة، فإن كانت في وقت لا تقبل فيه التوبة لم تنفع. وذلك نوعان: نوع خاص ونوع عام. النوع الخاص: إذا حضر الإنسان أجله فإن التوبة لا تنفع، لقوله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. ولما غرق فرعون قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فقيل له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، أي الآن تسلم ومع ذلك لم تنفع. وأما العام فهو طلوع الشمس من مغربها، فإن الشمس تشرق من المشرق وتغرب في المغرب، فإذا طلعت من المغرب آمن الناس كلهم، ولكن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. الحديث أخرجه أبو داود من رواية معاوية رضي الله عنه، وصححه الألباني في صحيح الجامع وغيره. فهذه هي شروط التوبة، وأكثر العلماء رحمهم الله يقولون شروط التوبة ثلاثة: الندم والإقلاع والعزم على ألا يعود، ولكن ما ذكر أوفى وأتم، ولا بد من ذكر ما ذكر. الإنسان إذا أذنب ذنوبا عظيمة ثم لقي الله لا يشرك به شيئا غفر الله له، ولكن هذا ليس على عمومه، لقول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقوله هنا في الحديث: لأتيتك بقرابها مغفرة، هذا إذا شاء، وأما إذا لم يشأ فإنه يعاقب بذنبه. ففي هذا الحديث بيان لفضيلة التوحيد وأنه سبب لمغفرة الذنوب. وقد قال الله جل وعلا: كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فمهما عظمت الذنوب إذا انتهى الإنسان عنها بالتوحيد غفر الله له. وفيه إثبات لقاء الله عز وجل لقوله: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. وقد دل ذلك على أن الله تبارك وتعالى لا يغفر أن يشرك به كما هو مفهوم هذا المنطوق. ودل على ذلك أيضا، أي على ما قال الله رب العالمين في هذا الحديث القدسي، قوله تعالى في القرآن المجيد: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فلا بد من ملاقاة الله عز وجل، والنصوص في هذا كثيرة. فيؤخذ من ذلك أنه يجب على الإنسان أن يستعد للقاء الله عز وجل، وأن يعرف كيف يلاقي الله. هل يلاقيه على حال مرضية عند الله عز وجل أو على عكس ذلك؟ ففتش نفسك وعرف ما أنت عليه. الإمام النووي رحمه الله في الأربعين جعل هذا الحديث آخر الأحاديث التي اختارها رحمه الله، وفيه الختام بالمغفرة، وهذا يسمى عند البلاغيين ببراعة الاختتام، وهناك ما يسمى ببراعة الافتتاح. فإذا افتتح الإنسان كتابه بما يناسب الموضوع يسمونه براعة افتتاح. قال ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام: الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا. يشير إلى أن هذا الكتاب في الحديث. هذا الحديث هو آخر الأحاديث التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله في جمعه في الأربعين، وقد جعل هذا الحديث ختاما لما جمع، وقد افتتح الأحاديث بحديث النية الذي يدل على وجوب الإخلاص لله جل وعلا ظاهرا وباطنا، واختتم الأحاديث بهذا الحديث في المغفرة، وفيه بيان سعة عفو الله رب العالمين ورحمته. فأتى ببراعة الاستهلال وبراعة الاختتام. وأما العلامة الحافظ ابن رجب فقد زاد على هذه الأحاديث 8 أحاديث.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.